بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب قبول الهدية، وقفنا عند حديث محمد البشار. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنه مشترط ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. وأهدي لها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فقيل عندي فقال للنبي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اي بعد وايش
هذا تصدق على في نسخة فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على
هذا الصحيح فقيل، يعني سيأتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلمة هذا تصدق على بريرة هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي هو سأل، هو استفسر عن اللحم عليه الصلاة والسلام كما في الرواية أخرى. فقال النبي هذا تصدق على بريرة، يعني يكون استفهاما يحتمل، لكن طالما أنه في نسخة أخرى على الجادة وموافقة للرواية الأخرى فيبقى هو الراجح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت رأى البرمة فيها لحم، يعني القدر، فالنبي عليه السلام لا يعلم هذا اللحم من أين، فلما طلب الطعام عليه الصلاة والسلام جاءوا له بأشياء ليست بخبز ليس فيها لحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم أرى البرمة وفيها لحم، استفسر عن اللحم الذي رآه. فإذا قصة عن يعني السياق يدل على أن النبي عليه السلام لا يعلم هذا اللحم من أين جاء عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فقولة هذا تصدق على بريرة هو جواب وبيان، على كل حال على هذا هو الأرجح. نعم، فقال ثم سياق الحديث أيضا: فقيل للنبي فقال، وأهدي لها لحم لبريرة. فالنبي هنا في اختصار في الرواية، في اختصار، لأن النبي عليه السلام رأى اللحم ويطبخ ثم سأل عنه، في اختصار في القصة. نعم، تابع.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت
هو لها صدقة ولنا هدية، هكذا عندنا، عندك إعادة للجملة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، وأهدي لها لحم.
تابع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا،
وفي نسخة فقيلة للنبي هنا، وفي نسخة فقيلة هذا تصدق على بريرة، أكمل.
هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت، قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد.
هنا في سقط عندك بعد قولك هذا تصدق على بريرة، بعدها فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، عندك في نسخة، لعل هذا هو الأقرب والأرجح. طيب، نتابع.
سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي المدني، وهو ثقة جليل، توفي سنة 26 من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكذلك أبوه القاسم بن محمد. أما أبوه فهو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 700، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة هي عمته رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث حديث بريرة تقدم معنا. قالت هنا: وأهدي لها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هذا تصدق على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. الحكم ينتقل، هو هذا اللحم لبريرة صدقة، ولكن من بريرة إلى رسول الله هدية. وخيرت، يعني خيرت بعد عتقها، هي كانت متزوجة من زوج الراجح أنه كان عبدا اسمه مغيث، وكان متعلقا بها تعلقا شديدا، كان يحبها، لكنها لما عتقت سبحان الله خيرت، النبي عليه السلام خيرها. وهكذا الأمة إذا عتقت فإنها وكان زوجها عبدا فإنها تخير بين أن تنفصل عنه وبين أن تبقى معه، فهي اختارت الانفصال. فهذا طبعا أثر كثيرا على مغيث، حتى إنه كان يمشي في سكك المدينة ودموعه تسيل من حبه وجده وإشفاقه على فراق بريرة له. على كل حال، حتى إن النبي عليه السلام شفع له، فلما جاء النبي عليه السلام يشفع لمغيث، بريرة قالت له: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ أنت آمر أم شافع؟ يعني هل هذا أمر منك؟ إن كان هذا أمرا فليس لها خيار، وإن كان شفاعة فشيء آخر. فالنبي عليه السلام قال: إنما أنا شافع، يعني يريد الخير وساطة فقط. فقالت: لا حاجة لي به. هذا الحديث هنا قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ الراجح أنه عبد. قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد. ولذلك اختلف العلماء فيه، لكن الراجح أنه عبد، الأقوى في الرواية. وهكذا قال مالك وهكذا قال الشافعي. هذا الحديث فيه قبول الهدية، النبي عليه السلام قبل الهدية من بريرة، هذا هو الشاهد في الحديث. وأيضا هذا الحديث فيه ثلاث سنن، بريرة قصتها فيها ثلاث سنن. السنة الأولى، وكما جاء ذلك مفصلا في الحديث، السنة الأولى الولاء لمن أعتق. السنة الثانية هو: لها صدقة ولنا هدية، أن الحكم حكم الشيء المتصدق به ينتقي، يكون هدية لشخص آخر. بمعنى أن الفقير إذا تصدق عليه بصدقة فإنه يحوزها ويملكها، وعليه يجوز له أن يتصرف فيها كما يشاء، له أن يبيعها، له أن يهديها، له أن يتصدق بها، ما في بأس وما في حرج. ولذلك يسألون بعض الناس، بعض المساكين مثلا والمحاويج، يقول: تأتينا فطرة أي في رمضان وهي فائضة، ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نبيعها؟ لك أن تبيعها، ما في بأس، لك أن تهديها. إذن الصدقة إذا جاءت إلى الفقير يحوزها ويملكها، وله حرية التصرف فيها، له أن يهديها. وأيضا هذه الصدقة، هذه السنة، هذا كله متفرع على السنة الثانية، هذه الصدقة تكون على الفقير صدقة، فإذا دفعها إلى غني تكون هدية، تكون هدية، هي له صدقة، ولكن إن دفعها إلى غني فإنها تكون حينئذ هدية. ولذلك هذا الغني لا يجوز له مثلا أن يأكل من الصدقة لأنه ليس بحاجة، ولكن حينئذ يجوز له أن يأكل لأنها هدية وليست صدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل. السنة الثالثة التخير، التخير يعني الأمة إذا عتقت وكان زوجها عبدا فإنها تخير، هذه السنة الثالثة، كلها في قصة بريرة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها.
هكذا عندك بعثت بعد يأتي الكلام فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل هو الكسائي المروزي نزيل بغداد ثم مكة. قال الذهبي في الكاشف ثقة صاحب حديث ومن الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200 وحديثه عند البخاري. أنه قال أخبرنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ثقة ثبت، كان من العباد، توفي سنة 79 و100 ومن الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل أو المنازل البصري، وهو كما قال الذهبي في الكاشف ثقة إمام، وقال في التقريب ثقة يرسل، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 41 و100 وحديثه في الكتب الستة. وإذا جاء خالد عن خالد، خالد الطحان عن خالد الحذاء. عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية بالولاء البصرية، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، توفيت في حدود 100 وحديثها في الكتب الستة. عن أم عطية، أم عطية هي نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهي صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة، وحديثها في الكتب الستة، لذلك أخذ عنها أهل البصرة كحفصة. قالت دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية. أم عطية تصدق عليها بصدقة كبريرة، تصدق عليها بصدقة، فأرسلت شيئا من هذه الصدقة إلى النبي عليه السلام، إلى بيت النبي، فحينئذ تكون هدية له. تقول من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. هنا يقول الحافظ في كلمة بعثت، قال الحافظ كذا للأكثر بصيغة المخاطب بعثت، وللكشمي هني بعثت، بعثت بضم أوله على البناء للمجهول، قال الحافظ وهو الصواب، هذا هو الصواب، يعني من الصدقة التي بعثت إلى أم عطية. ظاهر الكلام أن النبي عليه السلام هو الذي بعث. وفي صحيح مسلم رواية صريحة تزيل هذا الإشكال، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه أنه قال حدثني زهير بن حرب أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية أنها قالت بعث إلي رسول الله، ما في كلام، هذه صريحة. طيب مسلم يعني في بركة سبحان الله، فيه توضيحات وأشياء ليست في البخاري، لكن هنا الحديث هذا المشكلة ما أشار هنا إلى إخراجه، إلى أن مسلما أخرجه. هو يشير هذا الطابع هنا يشير إلى رواية مسلم في أول موضع يرد فيه الحديث، في أول موضع قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. ما في كلام، من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها. إذن اتضح الآن الرواية المبهمة في صحيح البخاري، اتضحت أن هذه الشاة بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم عطية صدقة، أم عطية بعثت بها إلى عائشة، والنبي أكل منها لأنها هي لأم عطية صدقة، ومنها إلى النبي هدية، وهذا معنى بلغت محلها، أي الموضع الذي تحل فيه، بلغت محلها أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة وصارت لي حلالا، أي بانتقالها من الصدقة إلى الهدية. الحديث فيه قبول الهدية، وهذا الحديث يعني كما في حديث بريرة وقد تقدم. ثم قال الإمام البخاري باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، لا حرج في ذلك كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكرت له فأعرض عنها.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب والواشح البصري المتوفى سنة 24 و200، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، وثقة حافظ إمام ثبت، توفي سنة 79 و100، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، أي يوم عائشة، لأنهم يعلمون أن النبي عليه السلام يكون أكثر راحة وسرورا في يوم عائشة، فهم يتحرون هذا اليوم. فطبعا هذا أثر على باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت أم سلمة: إن صواحب اجتمعنا، فذكرت له فأعرض عنها. وهذا الحديث فيه اختصار، سيأتيك بسطه وشرحه في الرواية الثانية، نسمعه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيء، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا، فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا، فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأرسلنا، لكن بعدها تقول تابع:
فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري.
طيب، نقف هنا. كلام البخاري حول الإسناد، حول الرواية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس، تقدم معنا قريبا أنه قال: حدثني أخي. أخوه هو أبو بكر ابن أبي ويس، واسمه عبد الحميد، مشهور بكنيته وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان هو ابن بلال أيضا تقدم قريبا، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البقيات هن زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وأم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، مع أم سلمة هؤلاء خمس، وهناك أربع تسع. عندنا أيضا زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة أم المساكين، هذه كانت قد توفيت قديما رضي الله عنها، توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، أسكن أم سلمة في دار زينب بنت خزيمة كما قال ابن سعد في الطبقات. إذن هذان الحزبان، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة وزينب بنت جحش، يعني هذا من طبيعة النسوة الغيرة والتنافس كما سيأتي في الفوائد. هنا نريد أن نعطي فكرة عن هذا الحديث، يعني فكرة عامة قبل أن ندخل في شرحه ونختم بهذا الدرس. حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كان أمرا مشهورا وشائعا، الكل يعلم في الغالب أن النبي عليه السلام يحب عائشة أكثر من باقي نسائه، وأنها هي أحب الناس إليه، أحب الناس إليه، والمسلمون يعلمون ذلك، يعني المسلمون من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعلمون ذلك، يعلمون أن النبي يحب عائشة حبا زائدا. فإذا كان هذا معروفا عند الجيران وعند الصحابة فلا بد أن يكون أيضا معروفا ومعلوما عند من؟ عند أمهات المؤمنين. وهذا هو سبب الغيرة، أنهن كنا يعلمن أن النبي يحب عائشة، ولكن هذا الحب وهذا التفضيل في الحب ليس فيه شيء، لأن العدل إنما يكون في أشياء أربعة: يجب في النفقة وفي السكنة وفي الكسوة وفي المبيت، العدل يجب في هذه الأشياء، يعني أن يعدل بين نسائه في النفقة ما يفضل، أيضا في السكن لا يفضل، في الكسوة لا يفضل، في المبيت يبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة، حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو كانت نفساء، حتى ولو كانت مريضة يبيت، هذا حقها. أما في الحب وفي التعلق القلبي وما يتبع ذلك من الجماع ومقدمات، هذا لا يجب فيه العدل، وإنما هذا يرجع إلى مزاج الرجل، والشارع قد جعل له في ذلك فسحة وسعة، لأن هذا شيء يصعب على الإنسان أن يعدل فيه سبحان الله. فالأشياء الظاهرة يجب فيها العدل، الأشياء الخفية المتعلقة بالحب والشهوة هذه لا، هذه فسحة وهذا فيه رفع للحرج. فهن رضي الله عنهن يطلبن من رسول الله أن يعدل في هذا الشيء، وهذا شيء لا يملكه الرجل سبحان الله، هذه كما يقال اليوم عن عواطف، هذه عاطفة، والإنسان لا يتحكم في عاطفته سبحان الله العظيم. هن رضي الله عنهن يطلبن من النبي أن يعدل في هذا الشيء، وهذا الشيء لا يملكه عليه الصلاة والسلام، هو بشر على كل حال، ويفضل عائشة، شك عائشة لها ميزات ولها خصائص ليست فيهن، يكفي أنها هي البكرة الوحيدة بينهن، ولذلك ما نزل الوحي في فراش امرأة إلا هي عائشة، لأن كل واحدة منهن كانت متزوجة قبل ذلك، أليس كذلك؟ إلا عائشة، فإن هذا الفراش ما دخله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما نزل الوحي في فراش امرأة في لحاف امرأة على رسول الله إلا في لحاف عائشة، ولا شك أن هذا يدل على فضلها، يعني إذا كان الله فضلها وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا ننتبه لهذه النقطة، ما هو المأخذ؟ ولذلك أقوى امرأة كانت متحدية لعائشة، يعني متزعمة لهذا الجبهة، هي زينب، وكانت تساميها في الجمال وفي صغر السن إلى آخره، وكانت في الرتبة الثانية تقريبا بعد عائشة، فجاءت إلى عائشة وناظرتها وكلمتها بكلام غليظ، كلام شديد، ماذا فعلت عائشة؟ ردت عليها وأسكنتها وغلبتها، وفرح النبي بذلك يا سبحان الله، يعني حتى في الحجة، حتى في القوة، حتى في قوة الشخصية عائشة أفضل حتى فيها. وأثنى عليها بأنها ابنة من؟ بنا بنت أبي بكر. فهذا الحديث لا شك هو فيه فضل، فيه منقبة ظاهرة لعائشة من عدة وجوه. لعلي إن شاء الله الدرس القادم نبينها إن شاء الله، نتتبعها في الحديث بإذن الله تعالى. ولكن أردت أن أعطي هذه الفكرة، إن بعض الناس ربما إذا سمع هذا الحديث لا يفهمه، وربما يقع في نفسه شيء والعياذ بالله من الزيغ كما حصل للرافضة. لا انتبهوا، ما هو الشيء الذي تميزت به عائشة، وما هو الشيء الذي طلبناه رضي الله عنهن؟ وهو شيء لا يطلب من الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد العادلين عليه الصلاة والسلام من البشر، فهن ينشده ماذا؟ العدل، ينشدنه العدل. والنبي لا شك كان عادلا، ولكن في شيء لا يجوز أن يطلب من الرجل كما قلت وكما تقدم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.